سؤال.
نعم.
هل يجوز بيع هذا الحديث من الفاطمة كنقلها ثلاثة ورأى الرسول تعلم أن تعمل الثلاثة فبعثها وشرع بها نسمة فأعتقها. لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله الذي نجي فاطمة من النار. إن فاطمة بعثها ظاهر الحديث لا يدل على أن فاطمة تعلم أن هؤلاء
فإذا غلب على ظن بائعها أنها ستستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب، فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ولو على الغالب مش دائما بصورة مضطرية إذن لا يجوز، فإذا غلب على ظني العكس جاز، فإذا تردد كان الورع ألا يفعل وألا يبيع. واضح الجواب؟ هذا السؤال غير ذا. نعم. إيه طيب. قد يختلف الحكم. ما أستطيع أن أقول الآن أنه يجوز قولا واحدا، ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم، وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق، أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الآن البدء في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا يساعدني على القول بالجواز او بعدمه، فلا جواب عندي الان بالنسبه للسؤال الثاني، واذا كان احد من اخواننا في عنده شاهد او دليل ساعدنا في هذا. ابو العابد مع السلامه يا اخوان.
الشخص اللي كان لابس خاتم ذهب وقال له الرسول انه قرعه وكبه بعد قبل انتهى بثمنه،
مثل ما فعلت السيدة فاطمة فهو يستطيع أن يفعل ذلك، لكن هذا ورع منه ونخمة على الشيء الذي من أجله ضرره الرسول عليه السلام بعصيه كانت في يده. نعم.
ثلاثة
الاتزاز وتباع وتصدق وتنعمل
بأشياء
ثانية وتصدق
بالأسفل.
طبعا ممكن. نعم. هذا التصوير بالأسفل ما يفهم. نعم. كل بعض إذا كان الإنسان يستعملها فيما هو جائز.
ألا تعد الوسائل يعني لا تصل بحلم بحلم؟
لا إيش؟
وسائل لا تصل بحلم بحلم إنه بحسب ما حصل.
إزاي قلت إذا كان يريد استعمالها فيما
عادة استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام.
يمكن يستخدمون كلام القصدي إنه الأصل في الاستعمال
الأصل في الاستعمال التصوير الآلة التصوير
يعني يقصد الأصل حيث الواقع
حيث الواقع جربت تعمل تصوير صوتي مثلا او شغلات تانية عائدة لنفع الانسانية
او تصوير
اقل بالدرجات تستعمل تصوير عادي
التصوير حرام كان عليه شيئا من ايام ورد في ايام مفوضة ايام عشر هل يجوز ايام مع النسبة مع راشد
هل يحصل على السؤالين هذا السؤال هو يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة لسوارك بصورة خاصة يجوز له أن يغير الصوم عليه النذر زائد صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك من أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. فعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة فالله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل يكتب حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل فعاشر إلى ما سمعت من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى أن يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر فهو الفرض قضاء خرج ذلك، فتلقاء هذه النية له حسنة، لذلك يجوز له أن يفعل هذا، ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، فإنما يلاحظ أنه تكتب له حسنة واحدة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لما يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي 2 ركعات تحية المسجد وينوي مع ذلك 2 ركعات سنة الوضوء أو سنة الوقت، فهنا 3 صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التصنيف هذه الصور 3. فإنسان يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات تحية المسجد ويصلي 2 ركعات سنة الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات الأول صلى 4 ركعات 2 سنة التحية المسجد، وعلى رأي الجمهور طبعا أما نحن فنرى وجوب التحية، و2 ركعات سنة الظهر مثلا أو سنة الفجر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط 2 ركعات لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت هذه سنة الظهر مثلا. إنسان ثالث يدخل المسجد ويصلي 2 ركعات سنة التحية أو واجب التحية وبس، فأيهما أفضل من هذه الصور 3؟ لا شك الأول الذي صلى 4 ركعات لأنه سيثاب على 4 ركعات ثواب العمل، يعني 2 ركعات أجر لا أقل 10 حسنات و2 ركعات لا أقل 10 حسنات صار يجرين. فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية سيجازى 10 حسنات زائد وعشان يعديه بقانيته. الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى 10 حسنات لا شيء، لأنه ما في نية حسنة مجاز عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية. هل واضح؟
الواحد دخل المسجد وكان مستعجل مثلا بده يصلي تحية المسجد وراضي يجمع ما عنده من نيات يجمع ما حابه تأتين يصلي يوم.
إذا لازم تحديد السؤال الثاني، ما هي كمية بس لكن مثلا يوم الوقفة أو يوم العادة هذا في حقيقة من عام مضي صيام يوم
يومين
عامين هل يقبل هذا الشيء في السورة الماضية؟
لا، هذا صواب العمل. نعم غيره تفضل. وجد تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. ما يكفي هذا إلا إذا كنت تعني شيء آخر. نعم مبين يعني. هذا هو التبليغ. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، وآخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر. لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه، وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم الضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ.
سورة الاسم قدم
قلنا التوثيق. السورة الأولى كانت ثقة ضعيف، أقدم التوثيق على الضعيف لأن التضعيف جرح مبهم غير مفسر، فترك لأن هناك من وثق من الأول. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهنا تنعكس النتيجة فيقدم الجرح على التعديل والتوثيق، لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ في الحديث. لعله هذا جواب سؤالك.
في الحديث الذي ذكر الأخ آدم أو ذكرته في الجواب عليه محمد بن سنتين، هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في القلوب أيضا، تطلع على مهمة الإنسان كذا.
بعض الملائكة الموكلين لذلك طبعا يطلعوا
الأفواه الحديثة.
إذا وجد واحد ثاني
إذا وجد
واحد ثاني مثل أبو حنيفة إلى عدم الحفظ والمرض، هل يقوي أبو حنيفة مثلا؟ جاء خليفة عن أبو حنيفة أو جاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة يقول أن الحديث يعني يستقيم ولا
يكون حفظ؟ نعم، نكون زارت شبهة الخطأ شو الحفظ. نعم
قرأت في أحد عدد مجلس الحرم المكتب قولا ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح ثم بعيد حتى ولا تعرفوا مخترعا. ما هو رأيك؟
أما حديث مخترع في صحيح البخاري فلا يرى. يقول أن يطلع مجلس العربي أن ليس كل في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقص بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال.
السيارة ذكرته طرف من حديث اللي رواه الزهري.
أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع الأخوة.
تبدأ تستخدم مولا الشيخ
تفضل يا أبو العبد. شق الطريق. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة جبل يتردى منه يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك عن ذلك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هل زيادة هي في الحديث ما يضعها وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث الأصل الحديث حديث عائشة وفي مجيء جبريل عليه السلام، هذا الحديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما اجى بالقسم الأخير من الحديث الذي فيه قصة التردي قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الله عنه كان يصعد الجبل ويهم أن يتردى منه فيظهر له جبريل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري تابعي صغير، وهذا الحديث يرويه أصل الحديث عن عروة عن عائشة، فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة العلماء الحديث أن الزيادة في آخر الحديث وما تلقى عن عروة عن عائشة حتى يحكم عليها بالصحة وإنما بلغوا، فإذا هو يحدث بزيادة عن مجهول لم يسميه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري الحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر حديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا، فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة فإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أوضع أولا مسند يعني ما قبل الرسول عليه الصلاة بطريق تسليم هذه أيوة الزيادة هاي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغنا
فمثل هذا يوجد في البخاري وبالنسبة لخليل بن مسعود.
وداود بن مسعود
وداود أحمد بن
مسعود
الله يرضى عليك ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم أو كما قال الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الخاص الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه، لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها، وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، أي يحدثون أنكم من الأحاديث بما لا أصل له، فإياكم وإياهم. فالغرض إذا من الحديث هو التثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أبهم.
في كلمة منقولة عن يوسف من طلب غريب الحديث كذلك ومن طلب المال الكيمياء أفلاس، المراقبون صليب هذا غريب الحديث
مما لا أصل له.
الحديث إذا وقع في ضرب عن أحدكم
اليوم جنح الأول ذات
صحيح هذا الحديث؟
أيوه صحيح.
تنازل مع العلم في الشباب قدير و
ما شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة، يعني لو كان الحديث يقول إن الذباب ليس بقادر والطب يقول إنه قادر، هذا هو التضاد. أفضل أن تستريح ليجي دورك التحكيم. هلا هو السائل حتى هو يتفرغ مما نفسه من إشكال، بعد ذلك يتكلم غيره. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر، لكني أشعر بأنك أنت ما أفصحت عن ما يقول الطب في الذباب، لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب قذر، لا هذا ليس من شأن الطب، فإن الناس كلهم أطباء وغير أطباء، مثقفون وغير مثقفين، يعلمون بأن الذباب قذر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب، قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي، يعني شو رأيك نتنجس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى خزارته؟ لكن ابن عمر أجاب السائل بقوله: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم الحسين وأن تسأل عن الدبار تقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا. الشاهد فكون الذباب قذر ما يحتاج إلى صبابة، هذا معروف إيش عامة. فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل الجراثيم، وش هيك؟
كله تشط على أفضل.
لا يعني أريد من كلامي هذا أن الإنسان يكون دقيق في تعبيره، لأنك أنت لما قلت خزر هذه قذارة ما احتاج إلى طبابة، هذه معروفة لدى الناس جميعا، لكن قولك أخيرا كونه قذر فهو بيوقو جراثيم، هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس، أما القذارة بيعرفوها كل الناس حتى يوم كان لا طب هناك يدعي بأنه هناك جراثيم لا ترى بالعين مجردة، مثل ما قال له ابن عمر للسائل في وتطب اكتشف الجراثيم هذه الخوينات الصغيرة، طبعا ما كان فيه، لكن كونه قذر هذا معروف في المشاهدة. الشاهد فكون الطب يحكم بأنه الذباب ينقل جراثيم هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الطبية، لأنه ما قال لك فإن في أحد الجناح داء، هذا الداء هو الذي أقر به الطب، فهو لا ينافي الطب، لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالطبع لما يطلع عليه الطب بالتجربة اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأنه الطب اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه، ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في السابق يحكم على الذباب بأنه قذر. لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بقذر هون صار فيه إيش تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومثبتة، هكذا يصير التعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب التجربة اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما يكتشفها طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام بأنها داء، هذا طبعا اكتشف الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء يعني الآخر، هذا ما اكتشفه الطب. وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. ألست تعتقد معي أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النووي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا، هذا علم عند الله. وقد لا يكشفها مطلقا، ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الصمت إطلاقا. واضح؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذا كان أبو حمدي بديناه فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا. لكن أبو العبد شو عذره بديناه؟
الله
يجي على سهون يعني
صليت أنا ما لازم أفصل
عنه. ما لازم صليت
يعني لازم
عيلك؟ لا بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي.
كان قلنا في مثل حالتنا إني ما كان في زمن أصل في زمن لكم في الإفطار.
نعم أنا بطلت صلاتي
عمر رضي الله عنه لما
بطلت صلاته
وذكر أنه صلى من غير وهو محدث فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة من وراءه.
خلينا نشغل الجارة شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ ماذا يفعلون؟
يتمون صلاة الجزاء.
أهلا وبركاته. أهلا مرحبا. الله يسلمك.
بعدين نحن لو سلمت على رأس الثنتين ونسلمت معك فبعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في غير
مو خربط الترتيب شو خربط الترتيب نحن هلا نوينا في العشاء وصلينا المغرب
هذا لما فرت معهم
ما لو الاخر ما نتمنى. اهلا وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟
لما سلمت وصبحوا فلو بقيت مسلم وصرفت
إيه لكن أنا ما أتذكر أنا لما صبحوا علي اتذكرت أنهم يعلون أنا ما أريد يعلون المغرب سبيع المغرب فلما طلعت أنا ما أمشاور عليه
انه انا نويت المغرب ولا العشاء. فتذكرت اخيرا انه نويت العشاء.
طيب اذا افترضنا حالة اخرى، واحد صحى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعدها المغرب، يعني يصف هذا
مثل صلى صلاة قبل وقتها
بعيد
الصلاة بعد وقتها. بعيد الصلاة اللي حكمنا عليها مثل ساعة هي من نتيجة يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هي حكم عليها بأنه تقدم بها على أختها وهي صلاة المغرب، حكم عليها بالبطلان.
ولو كان
فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يسلمي بالعشاء.
ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته.
اي نعم، لأنه واجب الترتيب، أصل الترتيب.
عندما يعيدوا للمكتبين في كله إذا هني لو كان اليمين أنه مرفوض
في هذا كنا منوحص أو منوحص الأستاذ فيه. فالظاهر أنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بعيد، أما المقتدون فلا يعيدون. وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة. أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة فحينئذ يستحق المريح.
شخص دخل الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء،
ماذا يرفع؟ شو هي الصلاة؟
صلاة
الظهر أو عفوا أو مريضة. يتمم جواب يتوضا ويتمم يبني على ما سبق.
فد كان بلا وضوء؟
نعم
كان يتذكر نفسه أنه كان بلا وضوء.
إي والله.
وكيف يبني على الشيء اللي ما
كان؟ ليش مسألة منطقية ولا عقلية؟ مسألة اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ورسول الله فعل هكذا، كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجناب التي نسيها. نعم
ما كان صلى
شهور ما بدري
ما قلنا.
أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما انتهى من الصلاة؟ شو هي ما عجبتك تكفير زهران
تحريمها التكبير،
تكبيرة الإحرام شو عظمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه؟ فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله. ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا على نسيان عليه غسل، وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم، كانوا قيام كانوا قعود أي شيء، فكان الصفات يريحوا من هذا الانتظار. ولكن هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم، ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا، أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة. الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرا الله أكبر، يتساءلوا بقى الصحابة شو جراله، هذا اتعاب نفسي. فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقول لهم بصريها العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين يحتفظ فيهم، لكن هذا دليل كله على أنه كان في صلاة. لذلك اعتد بهذه التكبيرة، وربما تلا أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث، وراح اغتسل ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. فمن هنا قلنا ما قلنا، لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل.
على مسألة صلاة تحية المسجد، فقلت في رأي السابق أنه واجب، فهذا نعرف في بعض الكلام على أحاديث أخرى يلي تفرق صلاة مثلا المتر وغيرها، يقولوا أنه تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضها من الله على ذلك هل علي غيرها، وهذه لما لا نحكم عليها مثل المسجد؟
لأنها ليست كتلك،
ألا تتعارض مع الخمسية
الغالبة؟ لا، تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها. أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا، وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست بأمر عارض، كأن ينذر الإنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست، فلا ننفي نحن هذا بأنه الصلوات المفروضة خمس، لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلاة خمس. فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامعة، أما حينما يقال والله إذا كان إنسان دخل مسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد، فما هي واجب عليه وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا الأمر عارض وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات مفروضة في كل يوم وليلة كالصلاة الخمس. فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد، وكذلك لا يرد على صلاة العيد.
من قوله هل علي غيرها، ما النص عام
بما يتعلق في كل يوم وليلة، ولا ينفي هذا العلي غيرها مما قد يجي فيما بعد أو أجيبه على نفسي وشبه ذلك.
قد يقول الإنسان الذي يجب يشوف المكتوب القائم
المسجد؟
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا دخلنا المسجد في قبر من
خلفه مو من فلا مكروهة، ما تصح صلاة في مسجد فيه قبر في أي مكان كان القبر منه، لا سواء كان القبر في قبلي المسجد أو في غربية أو في شرقية أو في شمالي، لأن المسجد والحالة هذه قد بني على معصية الله عز وجل. لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبني على القبر هي موجهة إلى جهة القبر أيضا فتكون المعصية مضاعفة. المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد في قبر، والمعصية الأخرى حيث يتوجه بصلاته إلى القبر. هذه المعصية الثانية مضطردة حيث كانت، أي لو صلى إلى قبر في مكان بارز ليس في المسجد هذه معصية، لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى. لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر. سبحان الله، ما بلغك حديث لعن اليهود
اتخذوا صورا من
ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور؟
نعم.
طيب، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، بلغك هذا؟
لا، البطلان
لا بعد. النهي، لا أقول سؤال، النهي عن الصلاة لأمر، اسمع يا رجل، النهي عن الصلاة لأمر ما، هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة. يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلي حاسر الرأس، الحمد لله لسه الحديث هذا ما وجدنا مشان حتى نخلصكم من بطلان الصلاة أنتم الحسر، لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة. إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس بتكون الصلاة باطلة، مو بس ما بيجوز تصلي حاسر الرأس، كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان، لأن نأتي إلى مثال واقعي، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يستر عورته زايد منكبيه فيجب عليه أن يستر منكبيه أيضا. أما إذا كان الثوب ضيق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه أن يستر عورته، لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يستر قسم العالم من البدن. فإن لم يفعل فصلاته باطلة. ليش؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده. لا يصلي النعم لك لا تصلي، كذلك وعلى حديث كثيرة وكثيرة جدا، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة يعني صحيحة. كذلك مثلا لا صلاة لمن لا هنا لكمال لأنه في قرائن، لا صلاة لمن صلى معقوص في الشعر، وفي رواية لها عن الصلاة معقوص الشعر، معقوص يعني مذكور الشعر مضفر وجامع. فالخلاصة النهي عن الشيء يقتضي الفساد والبطلان، وأشد من النهي اللعن. وأشد من النهي اللعن. والأحاديث جاءت تثرى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لذلك فالصلاة فيها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. نعم، في اليوم الرابع، في صباح اليوم الرابع من أيام منى. نعم، فأجبنا بما هو مبين هناك في تحديث الساجد. ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وكما أن هذا يقضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقضي بطلان الصلاة، وكما أنه رخص لبعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد، منها سنة وضوء إلى آخره، يسميها الفقهاء الشافعي بأنها من ذوات الأسباب، فكما رخص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوع مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما يتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد، لقصد سنة الوضوء، فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة، كذلك لو قيل بأنه صلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات في المساجد الأخرى مبنية على القبور، فبكون احنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول كما ألغينا فضيلة الصلاة للوقت في تحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد، لأنه له فضيلة بألف صلاة، وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة في أي مسجد أبطلنا هذا الحكم، فضيلة مسجد أبطلنا أنه الصلاة فيه بألف صلاة، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو الجواب.
إذن هذا الاستثناء وهذه الأشياء اللي وجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون قبره ضمن
المسجد. هذا أمر عارض، والرسول لو كان حيا لم يرضه، بل السيدة عائشة صرحت فقالت أن الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد، قالت ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا إخبار الرسول عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر الرسول عليه السلام في أرض بارزة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض بارزة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا، ولذلك فضلت حكمة الإله القدير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له السلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا. نعم.
يقول حد قول عائشة هذا بعد قول بعض روايات الحديث التي تخرج من السبعين.
كنا كنا من دروس تاريخ.
اللهم
لا تجعل قبيلتك. في هذا القدر في الجامع انه يفرق بين من يقصد الجامع لوجود القبر من بين اللي يعرض له الصلاة يصلي.
هذا فهم صحيح لكن هذا لا ينافي ما نقوله.
صح في هناك تعرف استاذ عن هذا
انما هذا ياخذوا العموميات
ما يعني نفهم القضايا اللي
بالمينو. نحن الان ناخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع اطرافها انما نسال فنجيب. اما هذا السؤال الذي تسال هو انك فهمت كذا فهو صحيح. وهذا ايضا كالذي يصلي في الاوقات تراها ولا يقصدها ولكن اذا كان يستطيع ان لا يفعل فلا يجوز. موجود في الكتاب لسه هذا يعني
مكاد اليوم اكثر فيها غيوب والصلاة بقصد ان هو بصلي كان مسجد لوجود القبر الاكبر هذا اللي هو مش ما بيصدقه انما انت ماشي صار فاتك ايه فاتك او ادركت اكثر فدخل صليت الجامع فيها قبر
لا هذا لابد من الخير أيضا. إذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر هذا بعد الثاني وين نحن نقرر حكم الشرعي. أدركتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو هو. لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر. نعم طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك.
أنا تتخذوا قبري
لا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك هكذا الحديث في صحيح مسلم. نعم
أنا
لا كان سؤال غير لا خير الحمد لله. طيب هنا هون ما في والصالحين في هذا الحديث ذاك الصالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين. نعم يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته
نعم
انه
2000 ليرة من عقار
له 2000 ليرة من عقار
نعم.
العقار لمين له لكن هو اوصى من ثمن العقار ب2000 ألف إلو يعني أنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته ويطالعوا فيها
نعم فلاهوا في ديره وفي سبعمية
ليرة ايوه
لهذه سبعمية ليرة كان عوثي الأخر ولهم
ايوه
فهي تعتبر من مبلغ الوصفي
لا هذا حق الورث يعني هو وصفي مثلا في 2000
نعم
فإذا كان دون من أعتبرهم إلو معناها صاروا 2700
الألفين اللي رصى فيه هذول اللي هو يعني
شنو اللي على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا يتصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي
يعني
يجوز هذول 700 عملية فرح وجمع 700 من 1007 في بعض 300 فثلاثية هذا عم نحكي هو مو أوصى بألفين إذا بدنا نحسب بدوني 700 إله صار إله 2700
هذول
اللي كانوا
فيه
أبواق
الطبق يعني أكلوا مني كمان.
أخ وهني أكلوا بإذن إيش بقى؟ أرادوا بياكلوا ما هني بياكلوا شو؟
أكلوا.
هني ما بجوز أكل.
والله عم
يتعبوا. يعني
ما تحسين. لا ما تحسين. لا وصية الوارث. نعم. هذا الكلام لبعض السلف وبدون سبب. نعم يعني نعم مثل ما صار انه اكتشفوا البكرة عند المطار ما قال وينزل غيث ويعلم ما في الارحام وما تغري نفس ما لا تكسب غدا فالآية تعني العلم الذاتي يعني انه اي انسان اي مخلوق بدون ان يعلمه الله لا يستطيع ان يعلم شيئا من هذه الامور الاربعة التي ذكرت في الآية بذاته يعني اما بواسطة من الوسائط بسبب الاسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب مثلا اليوم في أقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره شو عرفه هذا بعد 100 سنة يكون صار اضطراب شو عرفه هل هذا من اطلاع على الغيب الجواب لا لأن الغيب المقصود هو مثل ما بيبالغ البعض يعني بيغمد هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها عن البشر هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فكون إلا من ارتضى من الرسول فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء واطلاعه هو على الغيب بذاته شيء آخر لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى الرسول وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول عرفتني كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين
فهذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته، وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا بين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع الغيب، لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة، بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي دلها الله دللها الله لعبائه. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقول لك هي عمرها بس 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العادي شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو بممارسته وتجاربه صار عنده علم أنه كل دائرة بتدل على سلف، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غيب، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان، فكل خط يتبع عن سنة. فما تعالوا ترجمي الآن تفضحونا تقولوا لا ما طبع لأنه ربما ما هو واضح. ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا، أو زالت الشبهة ولا لا. حاجة شربه يا شيخ، هذا كل ما شرب ماء
دينام دينام تعبان.
وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. ايه بس شو يعني شو بتقصد؟
ما
لا كان شو عم نحكي؟
لا تفسيره يعني عن هالكافي انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين بهالناحية، انه فقط علم الغيب انه الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكون.
بس هيك
ضعيف.
هذا جواب عزيز.
مش لازم تشكر لا يمكن في حالة
هل الاختلافات اختلافات البعث عن الطبيعه
اذا الطبيب شاف برضو الحرمه وشاف الولد؟
لا ما بشوف. قبل رسول
الله اسال سؤال.
ايه بس تفضل.
شاف برضو الحرمه وشاف الولد هذا الحكم الغيب؟
لا هذا علم الشهاده صار الايمان.
فاذا وجد اله اغرض عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف
الشهوة
للمرأة هل يكون عن غيب؟
لا
في وسيلة، أما الذي يعلم الغيب الذي يعرفه بدون أي واسطة أنه هي جاب الزكاة
في الآية نفسها إلا من الصدم البصير تفيد أن الأولياء أيضا لا يسكنون
في الزكاة وتسجل الزكاة بالدخوسة بتسجل الوعدة تجيبها صار عنده كتاب بيجي واحد بالدخوسة بتسجل الزكاة بعد ستين وقت تحضر الدكتورة بتجيب زكاة مثل ما سجل وقت سألوه إنه إيش حكي مهمة إنه ليش هيك قبل
إذا ذكر ما كحاجة يرجع للسلام، إذا ذكر ما نفع
هذا هو المقصود.
ايوه
وجدت انثى عكس. ايوه
تجيب انا اقول
يا اخي انتم ناقليني انت انا اشوف لو ايش الله يسلمك. سبع
الشيطان.
نعم. يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس لأماكن التي يعيدون عندها. هذا هو المقصود بقوله لا تتخذوا قبل
عيدك. الآن الزيارات كثيرة قبل مراحل ومشروعة
لا مو مشروع
مو هذا عم بقول لك عندي هذا الرجل
لا
هذا هو يعتبر
عيد؟ طبعا هذا عيداني مبتدعان عيد زمني وعيد مكاني. سجل الصور.
وردت بعض انتقادات أو اعتراضات من الإخوان أن السلفيين أصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا إلى الفقهاء أو القضايا أو النشاطات الفقهية. كان هذا صحيح وما دليله وما جوابه على ذلك؟
والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى بعد اكتمال عمل الإخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما أعتقد يستفيده الإخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال. يعني أعتقد أن هذا السؤال ليس صحيحا وأرجو أن يكون محققا نصف هذا التضخم المزعوم في الإخوان السلفيين. فإذا ناظرة إلى طبعا الأشياء كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل مثلا الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه المطهرون أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير الطاهر فكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء. السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق إليه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام. حطر عندك هناك وراء. إنما هو اختيار قول من الأخوان التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسه إلى المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسوا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا. وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفاف نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلى المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: بأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا طريفا بعنوان أقسام القرآن، تعرض في تفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبمناسبة قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في ذات الكتاب أقسام القرآن، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الملائكة. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، قسم يتلوث ثم يتطهر، وهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية المبحوث فيها فنلاحظ أن الله عز وجل يقول: لا يمس إلا المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود بالملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عانى البشر قال: المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها المقيم في تأكيد أن المقصود في الآية الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه، فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين جفتيه، فهذا يرد ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق في الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون: وإنه لكتاب مكنون، في كتاب مكنون. فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكنون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى: قرآن كريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المذكور. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المحفوظ. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال: في أيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. هناك وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير مطهر قطعا، من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة بمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمس إلا المطهرون؟ فأحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخبر بخلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصادم للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر. إن ذاك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمسه إلى المطهر. قد يقالها هنا بأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلا مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من الإنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مس القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين، كما قال تعالى وما تنزل فيه الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام برارة. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع قراءة القرآن على جنابة،
فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة، كحديث يرويه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل، فإذا الأمر كذلك لم يجوز أن يستدل به في إثبات حكم شرعي سيما في باب التحريم. يضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الحديث الصحيح، وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين الجنب والحائل. أما فيما يتعلق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، حديث رواه مسلم صحيح. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه تلاوة القرآن، لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر ما هو القرآن. فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه